عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
حزب الله يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية.
الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس.
السيستاني يقول إن الإصلاحات الانتخابية هي سبيل لحل الأزمة بالعراق.
البداية من لبنان، حيث اتهم حزب الله اللبناني الولايات المتحدة بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معتبرا التدخل الأمريكي السبب الرئيسي لتأخير تشكيل الحكومة. وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن أمريكا تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها.
وأكد قاسم أن هذا هو ما يجعل الأزمة تأخذ وقتا إلى حين يأس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون. لمزيد من المتابعة مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من بيروت السيد غسان جواد، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. بعد التحية، ماذا تعني اتهامات حزب الله لواشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهل هناك دلائل على ذلك؟
حزب الله يعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حصارا على لبنان سبق أحداث 17 أكتوبر، وهذا الحصار هو المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد اللبناني من خلال منع العملة الصعبة والدولار من الدخول إلى لبنان، طبعا إضافة إلى المعطى المحلي المتعلق بالفساد والهدر. وأيضا يعتبر حزب الله بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على رئيس الحكومة سعد الحريري لمنعه من تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الأفرقاء ومنهم حزب الله. موضوع إخراج حزب الله من الحكومة يعني محاولة انقلاب على موازين القوى وعلى نتائج الانتخابات التي جرت في مايو من العام 2018. وبهذا المعنى الحزب لو كان الأمر متعلق بأمور داخلية وبمعطى داخلي كان يمكن أن يكون براغماتيا ويقدم تنازلات، أما وأن الخارج والولايات المتحدة هي التي تدير هذه المعركة فحزب الله سيتشدد حيال هذا التعاطي السلبي معه.
لماذا يتمسك المستقبل بحكومة تكنوقراط بينما يصر التيار الوطني الحر وحزب الله على تشكيل حكومة من السياسيين والاختصاصيين؟
يعني واضح أن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري يتعرض لضغوط وينصاع لرغبات أمريكية بعدم مشاركة حزب الله في الحكومة، وبالتالي كل الأطروحات حول شكل الحكومة والقول بأنه المطلوب حكومة مستقلين أو حكومة خبراء تقنيين، هو المضمون المختص بهذا الكلام هو أنه أن تكون حكومة بدون حزب الله. ولذلك حزب الله يعتبر أن هذا الضغط مسؤول عن عدم قدرة اللبنانيين حتى الآن عن تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشارع المنتفض والمطالب الشعبية بحكومة نظيفة تحارب الفساد وتحد من الهدر وتؤسس لاستعادة المال المنهوب ومحاسبة المرتكبين.
سيد جواد، يعني كيف يمكن للبنان الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية أن يتجاوز أي شروط تفرض عليه من الخارج؟
يعني لبنان بالنموذج الاقتصادي الذي يعتمده يعتمد كثيرا على الاستيراد وعلى العملة الأمريكية الدولار، ولذلك من الصعب أن يتجاوز هذا الركود الاقتصادي والانكماش الاقتصادي إلا بذهنية جديدة. وأيضا على المستوى السياسي يعني يجب على القوى الوطنية اللبنانية جميعها بأن تحاول العمل على إعادة تكوين السلطة وفق مصالح لبنانية وليس وفق الانصياع لرغبات الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي تريد تعديل موازين القوى عبر لبنان.
وإلى تطورات الملف الليبي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فقدان طائرة مسيرة في أجواء ليبيا على وقع المعارك بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن الطائرة غير المسلحة فقدت فوق طرابلس الخميس الماضي، وأن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة دون مزيد من التفاصيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس أحمد هدية، المسؤول الإعلامي في اللواء 610 التابع لحكومة الوفاق. أهلا بك سيد الكريم، وهل من تفاصيل حول الطائرة الأمريكية المفقودة فوق طرابلس وكيف تم إسقاطها؟
صراحة ليس هناك من تفاصيل ممكن أن تضاف إلى أكثر ما أعلنت عنه الأفريكوم، أن الطائرة غير المقاتلة فقدت في سماء ليبيا يوم الأمس، وليس هناك من يعني نحن لم نشهد سقوط لهذه الطائرة ولم تلحظها قواتنا في محاور القتال. بحسب المعلومات الأولية الموجودة فهي طائرة ربما لديها مهام استطلاعية، هي طائرة غير مقاتلة، ربما تأتي في إطار يعني محاولة أخذ أكثر معلومات حول تواجد المرتزقة مع ميليشيات حفتر متعددة الجنسيات في محاور القتال في طرابلس. هذا ما نعزوه سبب وجود هذه الطائرة، هو ربما لاستنباط أكثر معلومات حول هذه القوات الروسية الموجودة هناك.
ما هي طبيعة مهمة هذه الطائرة المسيرة، وهل تتوقع أن يكون قد تم إسقاطها بالفعل، وهل تم رصد مكانها حتى الآن أم لا؟
اختفاء الطائرة وعدم وجودها ربما يعني ليس له من تفسير إلا سقوط هذه الطائرة، ولكن هل سقوطها يعني كان بفعل فاعل أم أنها سقطت عن فقد الاتصال بها ثم سقطت، هذه أمور لا نشهدها. ولكن الشيء الذي يهمنا هو سبب وجود هذه الطائرة، لماذا تقوم بأمور استطلاعية هناك، هذا السبب الذي نتكلم عنه، وخاصة بعد التطور الأخير في الملف الروسي لدى الولايات المتحدة بعد الجلوس في مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي بعد جلوس السيد وزير الداخلية والسيد وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني مع المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور يعني تصريحات فيما بعد ذلك عن المسؤولين الأمريكيين، وما يهمهم تحديدا أو ربما أكثر شيء يركزون عليه هو التواجد الروسي مع حفتر في الحرب على طرابلس. يعني هذا ما نعتقده، وإلى الآن لم تصرح لا حكومة الوفاق الوطني ولا الأفريكوم بأكثر مما قلناه أخي.
سيد أحمد، هل تؤشر هذه التحركات الأمريكية إلى مزيد من التدخل الأمريكي في الصراع الليبي؟
هذا ما سيكون، يعني الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع هذا الملف كان فيه استجابة سريعة. يعني الحرب في جنوب طرابلس دخلت على 8 أشهر الآن، وبعد ذلك الأمريكان لم يتحركوا في هذا الجانب خلال 8 أشهر، يعني ما تحركوا خلال 8 أيام أكثر بكثير مما فعلوا خلال 8 أشهر، وهذا دليل على أن سيكون لهذا التحرك ما بعده. لا نريد أن نستعجل في هذا الموضوع، ننتظر ونرى ما يحدث. بالتأكيد سيكون هناك تعامل مغاير للعالم مع الأحداث التي تشهدها جنوب طرابلس خلال الأيام القادمة، ولن يكون كما هو الحال قبلا. يعني العالم الآن لن ربما نرى أنه لم يعد سيسمح لحفتر بإدخال البلاد في مزيد من الأمور التي ستكون نتائجها وخيمة على ليبيا حتى مستقبلا. يعني
وإلى العراق، حيث أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني على ضرورة استجابة القوى السياسية العراقية لمطالب المحتجين لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إن المرجعية تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد السيد عادل المانع رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية. بعد التحية يعني السيد السيستاني يقول أن الإصلاحات الانتخابية هي السبيل لحل الأزمة في العراق، إلى أي مدى يمكن أن تساهم تصريحات المرجعية الدينية في تسريع إصدار قانون الانتخابات وحسم الخلاف حوله؟
بإذن تحياتكم جميعا، أعتقد أنه كل مراقب للشأن العراقي العراقيين أنفسهم يدركون على أنه المرجعية هي صمام أمان العراقيين وهي الملاذ الذي يجود حول العراقي. فدعوة المرجعية إلى قضية الانتخابات دعوة صادقة وتؤمن للشعب العراقي حقوقه، لأنه الانتخابات السابقة جرت بقانون انتخابي يعني يشكل عليه الشارع العراقي من جهة، وتشكل عليه الكثير من الكتل السياسية، لأنه يعني ليس فيه من الحسابات العادلة للتمثيل السياسي نتيجة الانتخابات. ولهذا دعوة المرجعية لإصدار قانون انتخابي جديد هذا يتماشى مطالب المتظاهرين ويتماشى الحراك الجاري في الشارع العراقي من جهة، وهو يؤمن إلى مرحلة جديدة تضمن للعراق سلاسة التداول السلمي للسلطة. وأعتقد أنه اليوم يعني بعد الأخطاء من 2003 ولغاية يومنا هذا التي ارتكبت قبل المجاميع السياسية برمتها، طبعا كل حسب نسبه أو كل حسب ما وقع عليه من مسؤولية سواء كان كرد أم سنة أم شيعة، ولكن بالمحصلة النهائية أنهم يعني هذه المجاميع السياسية وكأنها تريد تدوير حالها.
ولكن هل تتوقع استجابة السياسيين العراقيين لنصائح المرجعية التي تطابقت مع مطالب المحتجين؟
لا، إذا كان كنا في السابق يعني نؤشر ونهمش على عدم استجابة أو عدم قبول من قبل السياسيين لكلام المرجعية، اليوم وكأنه السياسيين تحت عنوان مكره آخر كلا بطل. يعني ما أقول أنه الاستجابة بناء على تقدير السياسيين للمرجعية بشكل عام، ولكن أقول على أنه نتيجة ضغط الشارع على السياسي الذي قوبل وجوبها بمعاضدة من قبل المرجعية إلى المتظاهرين، هذا يجعل السياسي في خانة وجوب الاستجابة لإقرار قانون انتخابي من جهة ومفوضية جديدة من جهة أخرى.
إذن ما أبرز ملامح التعديلات الوزارية التي سيجريها رئيس الوزراء؟
التعديلات الوزارية بالمناسبة، التعديلات الوزارية هي يعني لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنه أتصور أنه هي المرحلة يعني مؤقتة، يعني وزارة مؤقتة يعني لم تستطع أو لم تحدد لها أو لم يخول لها أو لم تمضي الكتل السياسية بانتهاء السنوات الثلاثة المتبقية كحكومة، ولهذا أتصور الأمر يعني تعديل وزاري ما بين هذه الوزارة أو تلك هو رسالة لإرضاء الشارع العراقي أن هناك ثمة استجابة للمجاميع السياسية لمطالب المتظاهرين الذين لطالما طالبوا ويطالبون بتغيير وزاري أو تغيير الحكومة. فلا أنا شخصيا كمتابع لا أعول كثيرا على أنه التغيير الوزاري سيحدث يعني نقلة نوعية في التعاطي السياسي من جهة، ولا سيحدث نقلة نوعية في استجابة المتظاهرين.
ولكن تقارير سياسية تحدثت عن أن القوى السياسية تناقش إيجاد بديل لرئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، ما مدى صحة هذه التقارير؟
نعم، هذه التقارير صحيحة، يعني كثير من الكتل السياسية الآن هي تطالب ب يعني تغيير الحكومة، إما عن طريق إقالتها من داخل كتل السياسية في مجلس النواب العراقي أو الضغط عليها لتقديم استقالتها. ولكن أنا بتقديري الشخصي إنه العراق لو يذهب إلى تطبيق المادة 64 من الدستور العراقي والتي تنص على أنه حل مجلس النواب، من تقديري أفضل يعني يحل مجلس النواب ونمضي إلى حكومة تصريف أعمال تشرف على الانتخابات ومن ثم الشروع بانتخابات، هذا أفضل. أما إذا تغيرت الحكومة اليوم سواء كانت يعني تسقط من قبل الكتل السياسي أو أنها تستقيل ويؤتى بحكومة جديدة، ما هي الحكومة الجديدة حتى لو لم تكن قيادة عادل عبد المهدي بقيادة رئيس وزراء جديد للعراق أو وزراء جديد للعراق، فهي باقي هي بعنوان أو نتيجة للتوافق السياسي أو نتيجة أو طبخة من طبخات المطبخ السياسي الكتل السياسي. السياسية. بمعنى آخر يعني لن نحدث تغييرا لأنه الإرادة السياسية باقية في تشكيل هذه الحكومة الجديدة. هذا 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 يعني واحد من الإشكاليات حقيقة وال يعني مواضع الجدل التي تدور في الشارع العراقي. ولهذا الذهاب إلى انتخابات بقانون يضمن حقوق المواطن من جهة وتعديل مفوضية هو الحل الأمثل للأزمة العراقية الحالية.
إلى جولة من الأخبار حول العالم. نقلت قناة SVT السويدية عن بيتر هولتك فيستس السكرتير الصحفي لوزير الدفاع السويدي قوله إن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مواطن سويدي ومسجل في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم. أضافت القناة أن هذه المعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة أخرى اتصلت بها القناة.
أسفر اعتداء على مراكز للشرطة في جنوب غرب كولومبيا أمس الجمعة عن سقوط 3 قتلى و7 جرحى في مدينة بمنطقة كاوكا التي تشهد اضطرابات واحتجاجات على السياسة الاقتصادية الليبرالية والعنف المسلح. وقال مسؤول كولومبي إن هذه الاعتداءات نفذتها مجموعات مرتبطة بقضية المخدرات، فيما دان الرئيس الكولومبي لاعتداء الإرهابي الجبان وأمر السلطات بتحديد المسؤولين.
طلب وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بصنعاء الدكتور طه المتوكل الأمم المتحدة بالكشف عن مصير أموال المانحين والمساعدات المقدمة للشعب اليمني، متهما المنظمة بإهدار الأموال وإنفاقها على خدمات لا تعني اليمنيين. كما طلب بتسهيل جسر جوي لإنقاذ أطفال اليمن الجرحى والمصابين بالأورام وجميع الأمراض المهددة لحياتهم بالموت.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
حزب الله يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية.
الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس.
السيستاني يقول إن الإصلاحات الانتخابية هي السبيل لحل الأزمة بالعراق.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية والزميلة نوران عطلة.
حدد أندريا بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي 3 وصفات لتسريع النمو الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أنها تتطابق مع أهداف المشاريع الوطنية والإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية. وذكر أن المجموعة الأولى من التدابير تكمن في خفض تكلفة الاقتراض وتحقيق ذلك في المقام الأول بفضل قيام مصرف روسيا المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من 5%. أما المجموعة الثانية فيتتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال حماية رجال الأعمال من الضغط والابتزاز من جانب الهيئات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. والمجموعة الثالثة تتمثل في زيادة إمكانية وصول البزنس إلى التقنيات والتكنولوجيات وضمان تزويد الشركات بالكوادر وخاصة بالأيدي العاملة. أكد الرئيس ميشيل عون أن لبنان ينتظر حفر أول بئر للنفط واستقلالاً اقتصادياً وحكومة جديدة تعقد عليها الأمال، كاشفاً أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطار. وشدد عشية ذكرى 76 للاستقلال على وجوب أن تكون السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، وذلك من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج والبدء بحفر أول بئر للنفط في البحر وإقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائداته. ذكرت وكالة تاس أن شركة الطاقة الروسية غازبروم التي تعتبر أكبر منتج للغاز في العالم باعت 3.6% من أسهمها لمشتر واحد. وأعلنت غازبروم أن شركة غازبروم غازوراسبريدينيا التابعة لها ستبيع حزمة الأسهم ب 220.72 روبل للسهم، لتجمع الشركة الروسية من الصفقة نحو 187 مليار روبل، أي ما يعادل حوالي $1.95 مليار. اختتم معرض دبي للطيران فعالياته بإجمالي صفقات بلغت 54 مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري على مدى 5 أيام، فيما استقطب 100 شركة جديدة، وشاركت في المعرض أكثر من 1288 شركة ومؤسسة و161 طائرة في ساحة عرض الطائرات، فيما تعد نسخة هذا العام من المعرض الأكثر نشاطاً، حيث بلغ عدد الزوار التجاريين أكثر من 84,043 زائراً.
عودة إلى نوران عطلة، وهذه المرة معها أخبار الرياضة.
حصد المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ساحل العاج بهدفين لهدف. وبعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، لجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي سجل فيه رمضان صبحي هدف البطولة ليتوج الفراعنة باللقب القاري، ويكتمل الانتصار بعد ضمان الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 في بكين رفقة ساحل العاج الوصيف ومنتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث. فاز باريس سان جيرمان على ضيف ليل بهدفين نظيفين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وشهدت المباراة عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف باريس منذ 5 أكتوبر تشرين الأول الماضي ليساهم في تعزيز صدارة فريقه الذي وصل رصيده إلى 33 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما ظل ليل في المركز السابع برصيد 19 نقطة. تأهل المنتخب الروسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد بفوز على نظير السربي بمباراتين مقابل مباراة واحدة. وفي المباراة الثالثة الزوجي بين المنتخبين أنقذ الثنائي الروسي كارين خاتشانوف وأندريا روبليوف 3 كرات لخسارة اللقاء بالشوط الفاصل، وحسما المباراة لمصلحتهما بنتيجة 10-8 بعد تعادل المنتخبين في المجموعة الثالثة بـ6 أشواط لكل منهما، لينتهي اللقاء بتفوق الثنائي الروسي على نظير السربي المكون من نوفاك جوكوفيتش وفيكتور ترويسكي بـ2-1 بوقع 6-4 و4-6 و7-6. وسيواجه المنتخب الروسي في الدور نصف النهائي المنتخب الكندي الفائز في الدور ربع النهائي على نظيره الأسترالي. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فاز دانفر ناغتس 106-102 على بوستن سالتكس، وسجل نيكولا يوكيتش 18 نقطة. وفي مباراة أخرى سجل أنتوني دافيز 33 نقطة وأضاف لابرن جيمس 23 نقطة خلال فوز لوس أنجلوس ليكرز 130-127 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، وتفوق فيلادلفيا 76رز 115-104 على سان أنطونيو سبيرز والمتعثر بعد أن سجل توبيس هاريس 26 نقطة وأضاف جوال أمبيد 21 نقطة، وتعاون مايك كونلي وبوجن بوغادونوفيتش في 10 نقاط خلال التفوق 16-2 في الربع الثاني ليساعد يوتا جاز في الفوز 113-109 على جولدن ستيت ووريرز. وأيضا فاز دالاس مافريكس 143-101 على كليفلاند كافاليرز.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. قالت الشرطة الأمريكية إن المغنية إيجي إيزيليا صاحبة أغنية فانسي التي حققت نجاحاً كبيراً وصديقها بلاي بوك كارتي مغني الراب أبلغ عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366,000 دولار من منزلهما في أتلانتا. وأخبرت إيجي الشرطة أن ليسون سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70,000 دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57,000 دولار وخاتم خطبة من الألماس أيضاً.
ذكر مسؤولون فلسطينيون أن قطعا من المزود الخشبي الذي يقال إنه ضم المسيح رضيعا ستعود إلى بيت لحم مع احتفالات عيد الميلاد. وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن هذه الخطوة عقبت أحدث زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفاتيكان التي طلب فيها من البابا فرانسيس عودة القطع المحفوظة في كنيسة سانتا ماريا ميجيوري في روما لكنيسة المهد في بيت لحم.
ذكرت تقارير إعلامية أن قصة حياة مايكل جاكسون تتجه إلى هوليوود عبر المنتج الذي ساعد في صناعة الفيلم الشهير الملحمة البوهيمية. وقالت مجلات ديدلاين وفرايتي وهوليوود ريبورت إن المنتج جرهام كينغ حصل على الحقوق بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون ليصنع فيلما عن حياة النجم الذي تلطخ إرثه بمزاعم انتهاكات جنسية بحق الأطفال.
ألغت شركة أبل العرض العالمي الأول لفيلم المصرفي ذا بانكر، أحد أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها، فيما تحقق في مخاوف غير محددة تتعلق بالفيلم الذي تدور أحداثه في الستينيات من القرن الماضي. وكان من المفترض أن يعرض الفيلم يوم الخميس الماضي في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي. من ناحية أخرى، لم تعلن الشركة عن ميعاد آخر لعرض الفيلم بعد. المزيد في هذا التقرير.
So, what's your plan, Mr. Garrett?
How would you like to buy a bank?
What the hell do we know about banking?
Owning a bank. The Banker أو المصرفي. أحد أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها شركة أبل العالمية لعرضها، ولكنها سرعان ما ألغت العرض العالمي الأول له، فيما تحقق في مخاوف غير محددة تتعلق بالفيلم الذي تدور أحداثه في الستينيات من القرن الماضي. قالت شركة أبل في بيان: لقد اشترينا حقوق بث الفيلم في وقت سابق هذا العام لأننا تأثرنا بقصة الفيلم ذات القيمة الترفيهية والتعليمية عن التغير الاجتماعي. وأضافت: في الأسبوع الماضي ظهرت بعض المخاوف غير المحددة والمتعلقة بالفيلم، نحتاج من صناع العمل لبعض الوقت لبحث هذه المسألة وتحديد الخطوات المقبلة، وفي ضوء ذلك لن نعرض الفيلم في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي والذي كان من المفترض عرضه من خلال هذا المهرجان يوم الخميس الماضي.
And just how in the hell do you plan on pulling that off?
تدور أحداث الفيلم حول رجلي أعمال أمريكيين من أصل أفريقي في الستينيات من القرن الماضي يسعيان لمساعدة الناس في التغلب على الحواجز العنصرية في قطاع المصارف. الفيلم من بطولة أنتوني ماكي وسامويل إل جاكسون ومقتبس عن قصة حقيقية، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض يوم 6 ديسمبر كانون الأول قبل بثه على خدمة البث الرقمي أبل تي في، ولم تقل الشركة إن كانت هذه الخطة لا تزال قائمة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
حزب الله يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية.
الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس.
السيستاني يقول إن الإصلاحات الانتخابية هي السبيل لحل الأزمة بالعراق.
غازبروم الروسية تبيع 3.6 من أسهمها ب3 مليارات دولار.
منتخب مصر الأولمبي يتوج بكأس أفريقيا تحت 23 عاما بعد فوز مثير على كوديفوار. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.